أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام كان في المسألة 33، دخل مثلا البلد ونوى الإقامة وخرج الوقت، بعد خروج الوقت عدل عن نية الإقامة، إلا أنه شك بأنه هل أتى بالرباعية داخل الوقت أو لم يأتي بها في أثناء، فهل الحكم بأنه يكون الهدول بعد الإتيان بالرباعية بناء على قاعدة الحيلولة؟ مهما فسرنا قاعدة الحيلولة بأنها أمارة أو أصل عملي أو أنها ترجع لقاعدة مثلا التجاوز في أثناء، فيكون حينئذ العدول بعد الإتيان الرباعية داخل الوقت ولو تعبدان، فبالتالي يكون هذا العدول غير نافي لأثر الإقامة لموجب الإقامة، وهو وجوب حينئذ التمام عليه بوصفه حينئذ مسافرا في البحر. هذا اللي يقع حينئذ من بحث في البحر، أو أنه لا يكون هذا العدول قبل الإتيان برباعية لأنه داخل الوقت لم يعلم بأنه قد أتى بالرباعية، وإصحاب عدم الإتيان معزز في البحر. يبقى حكومة قاعدة الحيلولة أو تقدم قاعدة الحيلولة على الاستصحاب، هذا يكون حينئذ فقط وفقط لنقطة نفي الإعادة خارج الوقت، لعبارة أخرى عن القضاء. وأما بالنسبة لسائر الأثار وهو التعبد بوجود الرباعية فيكون العدول بعد الإتيان بالرباعية ولو تعبدا، هذا لا يستفاد حينئذ من الأدلة في البقاء. هذا الذي يقع من بحثه، فهل يكون حكمه قطعا لا يجب عليه إعادة الرباعية التي شك بأنه أتى بها داخل الوقت أو لا، عملا بقاعدة الحيلولة واللي في عليها ولو رواية واحدة في المعنى، وإنما الشأن أنه هل يبقى على التمام فيما يأتي من صلوات خارج الوقت أو أنه لا يرجع إلى القصر، باعتبار أن العود عود قبل الإتيان بالرباعية أو أن العود لا بعد الإتيان بالرباعية ولو تعبدا استنادا لقاعدة الحيلولة في المعنى. هذا الذي يقع من البحث. المسألة أساسا مربوطة بما دل على قاعدة الحيلولة. إذا قلنا بأن المهم في الدليل هو الروايات في البحث، وأما إذا قلنا لا مش الروايات، وإنما أن مسألة عدم وجوب الإعادة خارج الوقت حتى لو لم يكن عندنا دليل على قاعدة الحيلولة، فين نستفيد من قاعدة التجاوز، مش قاعدة الفراغ، من قاعدة التجاوز في البحر، أو لا هذا ولا ذاك، إنما نبني على تلك النقطة التي بنى عليها البعض كالسيد القلبيباني والسيد الميلاني من أن نية الإقامة هي الموجب والمقتضي لوجوب التمام، والعدول هو الرافع، واضح، المقتضي لوجوب التمام بكل هذه الصلوات على المسافر موجود متيق، الرافع حينئذ اللي هو نية هو العودة عن نية التمام في البين مشكوك، مش المشكوك أصل وجوده، معلوم وجود أنه قطعا هو بعد خروج الوقت عدل عن نية الإقامة، ولكن مشكوك في رافعية هذه النية، نية العود بذلك الموجب، والمقتضي يؤثر أثره في مقتضى لوجوب التمام ما لم يحرز حينئذ المانع، والمانع حينئذ غير محرز ولو بنحو فات كان الناقصة، يعني أصل المانع محرز قطعا هو عدل بعده، ولكن شك في مانعية الموجود في قلبه واضح، هذا اللي سوف يأتي من وجوه في المقام. المهم في البين أن نرجع لما دل على قاعدة الحيلولة، اللي هو رواية واحدة مش أزيد من هذه الرواية في المجلد الثالث صفحة 205 الباب 60 أبواب المواقيت فيها، وهي الرواية الأولى الكلين عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن حماد عن حريز عن زرارة والفضائل عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنك لم تصل أنت بعد وقت الفريضة، يعني مثلا الساعة تنتين شككت أنك صليت الظهر ولا لا، إما تيقنت أو شككت. تيقنت قطعا بدك تصلي منك ما صليت، شككت أيضا بدك تصلي، ليش؟ لأنه أصحاب عدم الاتيان وقاعدة الاشتغال كله هذا بيكون محكم في العين بلا أي إشكال. متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنك لم تصليها أو في وقت فوتها؟ التفت وقت فوتها مش يعني بعد ما خرج الوقت، لا، وقت الفوت اللي هو نفترض الظهر قديش بتاخذ 4 ركعات، وقت الفوت اللي هو يعني الوقت المضيق في البيت بقريب ما سوف يأتي، ليس وقت فوتها اللي هو بعد خروج الوقت اللي إذا جاء بها يؤتى بها قضاء، لا، وقت فوت اللي هو الوقت المضيق هذا اللي يستفاد. إذا متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنك لم تصلي أو في وقت فوتها، إما تيقنت أو شككت، إما تيقنت أو شككت أنك لم تصليها صليتها، يعني بهالصورتين في وقت الفريضة وفي وقت فوت الفريضة، إما تيقنت أو شككت بعدم الإتيان يجب عليك إذن الإتيان فيه. وإن شككت مش استيقنت، وإن شككت بعدما خرج وقت الفوت، حتى هذا وقت لو هذا الوقت المضيق خرج، يعني خرج وقت الفريضة بالتمام في البيت، وإن شككت بعدما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل، هيدي قد دخل حائل قد يفسر بمعنى الوقت، يعني دخل وقت آخر في البيت، لكن عطفا على ما في رواية السرائر الأخرى في البيت، وإن كان سنده لأنه بيرويها السرائر عن كتاب حريز بن عبد الله السجستاني عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، كأنه يستفاد من الحائل وهو الإتيان مثلا بفريضة، مثلا عصر حائل بالنسبة لي الظهر، يعني المغرب مثلا حائل بالنسبة لي العصر وهكذا. إذا اللي لاحظ مثلا إذا جاء يقين بعد حائل قضاء ومضى على اليقين ويقضي الحائل والشك جميعا، فإن شك في الظهر فيما بينه وبين أن يصلي العصر قضاء، وإن دخله هل دعم إرام سرعة مش هن المهمين اللي بدنا نصلي، وإن دخله الشك بعد أن يصلي العصر فقد مضى، إلا أن يستيقن لأن العصر حائل فيما بينه وبين الظهر، فلا يدع الحائل لما كان من الشك إلا بيقين. هذا الشيء الله على كل حال هن بسموه حيلولة الوقت، يكفي تمام الموضوع هو وإذا موكول لمحل، وهو حيلولة الوقت مش حيلولة مثلا فريضة أخرى سواء كانت مترتبة أو غير مترتبة، لأنه العصر مترتب على الظهر، أما المغرب مش مترتبة على شيء من الظهرين في أبعد، سواء دخل في فريضة حينئذ أو لم يدخل في فريضة مجرد دخول حينئذ الوقت الآخر، وإن شككت بعدما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن، فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن، فإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حالة كنت، في حال الفريضة يعني في وقت الفريضة أو في وقت الفوت أو في وقت خروج الوقت ودخول الحائل في البيت، في وقت الفوت ودخول الحائل، في كل هذه الأوقات إذا استيقنت يجب عليك حينئذ أن تصليها في البيت. Thank you. مثلا بعد وقت الظهر طبيعي بدك تصليه، خرج وقت الظهر ودخلنا في وقت المضيق في البيان يعني في وقت الفوت أيضا يجب عليك إذا استيقنت الاتيان به. خرج أساسا وقت وقد دخلنا في مثلا في وقت آخر والمغرب والعشاء واستيقنت أيضا يجب عليك الإعادة ولو قضاء في أمح. وإنما الكلام في الشك، الشك إن كان في الوقت أو في زمان الفوت في البيت يجب عليك حينئذ الإتيان به. إن كان بعد مضي الوقت والدخول حينئذ في حائل والدخول في زمان آخر اللي يعبر عنه قاعدة الحيلولة اللي هي حيلولة الزمان في البيت يكون حينئذ غير موجب للقضاء عملا حينئذ بقاعدة الحيلولة، وتكون هذه القاعدة محكمة ومقدمة على قاعدة على الاستصحاب، لأنه كان في الوقت ولم يعني أساسا دخل الوقت ولم يصلي، أول ما قال الله أكبر أول ما حصل الزوال لم يصلي، والآن بعد خروج الوقت في البيان يشك بأنه صلى أو لا، الأصل يعني إذا عاد الصلاة مضافا لقاعدة الاشتغال، إلا أن ذلك حينئذ يكون محكوما أو مقدما عليه قاعدة الحيلولة، محكوما لقاعدة الحيلولة عند القوم بناء لا سيما بناء على أنها هي أمارة من الأمارات في البيان على ما سوف يأتي، أو لا حتى لو بنينا على أنها أصل عملي في البيان تكون حينئذ هذه القاعدة مقدمة. هلا عنده بنكتة الحكومة، عندنا مش بنكتة الحكومة، بنفس النكتة التي تقدم قاعدة الفراغ والتجاوز على الأصحاب في البيان وعلى ما يوازي من الأصحاب اللي هو بحكم الأخصية، لأن هذه القواعد وردت مع وجود حينئذ شو الاستصحاب، ورودة مع وجود الاستصحاب فتكون هي بحكم الأخص من. هلأ فيك تفرض لها أنت موارد من دون الاستصحاب بس رح تكون موارد نادرة جدا، مثل موارد توارد الحالتين يجد الاستصحابان معنا يتعارضان ويتساقطان، يعني ننطر لها حالات نادرة واستثنائية، إما يكون بحكم الإلغاء أو حملها على الفرد النادر اللي يكون حينئذ نحو لغوية يصدر هذه الأدلة في البيان. فبهذه النقطة حينئذ تقدم يعني صناعة العام والخاص بين الدليلين مش تام في البيان بس بحكم حينئذ الخاص، وهذا نقول لمحل الشاهد له الشاهد بالنسبة لهذه الرواية في البيان. هذه الرواية غاية ما قالت وإن شككت، هي الشاهد بعدما خرج وقت الفوت عند ثلاث أوقات فرضت، عندك وقت الفريضة وعندك وقت الفوت وعندك وقت خروج حينئذ الفريضة والفوت والدخول بوقت آخر، والدخول حينئذ بحائل وقد دخل حائل، فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن أنك لم تأتي بها في هذا. الرواية غاية ما أفادت قالت فلا إعادة، فلا إعادة حينئذ يعني شو يعني غير مطالب بأن تأتي حينئذ بتلك، يعني دخل وقت الظهر بعد ما خرج ونويت الإقامة، بعد ما خرج وقت الظهر أنت عدلت عن نية الإقامة، طيب أنا وقت دخل وقت الظهر صليت ولا ما صليت في البيت؟ قاعدة الحيلولة بتقول إذا شككت وقد دخل حائل ودخل وقت الآخر فلا إعادة عليك فقط، ما عاد تقولنا أنك أنت قد أتيت بالرباعية داخل الوقت. إذا كان الأمر كذلك فغاية ما يستفاد من تلك القاعدة نفي الإعادة وعدم تنجز الإعادة عليه خارج الوقت اللي هو قضاء فيه، فلا إعادة عليه اللي هو إعادة قضائية فيه لأنه خارج الوقت. طيب إذا كان الأمر على هذا الناحية واضح، غاية ما يستفاد نفي الإعادة وما فيها التعبد بوجود الصلاة الرباعية داخل الوقت حتى يستفاد منها أن هذا العدول الذي حصل خارج الوقت كان عدولا بعد الاتيان برباعيته، واضح، وإنما هذا العدول كان قبل الاتيان برباعيته. إذا كان الأمر كذلك فيكون حكمه، لأنه في عندنا نحن حكمان، الحكم الأول بالنسبة لداخل الوقت بده يعيد تلك الصلاة قضاء من الله قطعا لا بيعيد شيء عملا بصحيحة زرارة وعملا بقاعدة الحيلولة، وعندنا الحكم الآخر اللي هو بالنسبة للصلوات الآتية يأتي بها قصرا أو تمام، تماما إذا كان قد أتى برباعية وعدل بعد الإتيان بالرباعية، وهذا غير معلوم في العلم، ونفي الإعادة فقط وفقط من باب التخفيف في البين ومن باب التسهيل على المتم، مثل قاعدة الفراغ، مثل قاعدة التجاوز. نعم، نفي الإعادة على كل حال قطعا، بنينا على أنها أمارة، بنينا على أنها أصل، بنينا على شو عملنا، نفي الإعادة لقاعدة الحيلولة. ولكن وجوب التمام فيما يأتيه من صلوات إذا مبني على أن يكون العدول بعد الإتيان بالرباعيتين، ويدروي ما تعبدتنا بأنه أتى الإتيان بالرباعية وجدانا، هذا غير محرص في البين بل مشكوك. الإتيان بالرباعية تعبدا هذا مبني على أن يستفاد من قاعدة الحيلولة ذلك، مع أن قاعدة الحيلولة فقط وفقط نفت الإعادة، نفت الإعادة شيء، والتعبد بالفعل حينئذ شيء آخر، التعبد بوجود الرباعية داخل الوقت شيء آخر، وهذا غير مستفاد من الرباعية. بخلاف بلا قد أتيت مثلا، هو في الصلاة شكلا متوضأ ولا بلا قد توضأ، لأنه حين العمى أزكى منه بعد، هذيك عم تتعبد بوجود الفعل، أما هان لا، الفعل ما في تعبد له فقط فقط، فلا إعادة عليه، فلا إعادة عليك من شك، حتى كل إذا شككت لا إعادة عليك حتى تستيق. فاليقين بتلك صور يجب فيه الإعادة حتى داخل الوقت أو حين الفوت، يعني حين تضيق الوقت وخارج الوقت، بالشك بشروط داخل الوقت وحين تضيق الوقت قطعا يجب عليه الإتيان، أما خارج الوقت لا إعادة لمكان قاعدة الحيلولة. وأما أن لسانها لسان التعبد بالفعل، حتى نقول أن العدول كان بعد الإتيان بالرباعية ولو تعبدا، هذا غير مستفاد من هذه القاعدة بوجه من الوجه. ولذا ابتداء نقول أنه إذا كان دخل الوقت وصلى، مش وصلى ثم خرج، وبعد خروج الوقت عدل عن نية الإقامة، ثم شك بأنه داخل الوقت أتى بالرباعية ولا لا، ليش بده يأتي بالرباعية؟ لأنه قد نوى الإقامة والعدول هلأ بعد خروج الوقت، واضح. فنقول أنه هل هذا العدول قبل الإتيان بالرباعية أو بعده؟ نقول لا، هو قبل الإتيان بالرباعية، واضح، قبل الإتيان بالرباعية وجدانا، وقبل الإتيان بالرباعية تعبدا. في ما في عندنا شيء يحرز الإتيان بالرباعية، لا وجدان أن وجدان نحن نشك، ولا وإلا ما التجأنا لقاعدة الحيلولة، ولا تعبدا، لأن قاعدة الحيلولة فقط وفقط تنفي الإعادة خارج الوقت، ولا تتعبدنا بالوجود في المات، إلا أن الماتن وجامع من المعلقين على المات وشراح الماتن ذهبوا إلى أنه لا تجب عليه، يعني عفوا يكون حكمه حكم العدول بعد الإتيان بالرباعية ولو تعبدا في المحيط، وذلك بإحدى نكات ثلاث في النقطة. النقطة الأولى وهي أن المستفاد من هذه الرواية بأن قاعدة الحيلولة هي حينئذ هي أمارة من الأمارات في البحر، يعني بعبارة أخرى هذا الترك لأنه داخل الوقت إما أتى بالرباعية وهذا اللي بدنا إياه، أو أنه شو ترك الرباعية، وهذا الترك للرباعية لا يخلو إما أن يكون تركا عمديا أو ترك عن شو عن غفلة في البحر ولا ثالث. الترك العمدي هذا خلف الفرض، ليش؟ لأنه هذا شخص مكلف وممتثل قطعا ما فيش ترك عنده. إذا كان هنالك ترك قد يكون ترك شو غفلة فيها، تزاحم الأشغال عليه هي اللي خليته يغفل عن ذكر الله وبالتالي يترك الصلاة، هذا اللي هذا الترك الغفلة أيضا هلا بنسميه أصالة عدم الغفلة ومثل أصالة عدم الالتفات وكذا، بالنسبة لهذا المكلف المتصدي لامتثال أوامر المولى عز وجل حينئذ لا يكون منه حينئذ غفلة في قلبه، يعني لأنه في عندك حالتين، حال داخل الوقت هو يعارف داخل الوقت أتى ولا لا. لو حصل له الشك داخل الوقت أصابت عدم الغفلة ما تجريش في قلبك واضح، وبالتالي يجب عليه الاتهام. أما خارج الوقت إنه كان عنده تذكر حين الوقت، غيره خارج حينئذ الوقت في قلبه. لذا حينئذ يقولون في المقام بأن أصابت عدم الغفلة بالنسبة لهذا المكلف المتصدي لامتثال أوامر المولى تكون هي المحكمة، وبالتالي لا يكون هنالك ترك عن غفلة في قلبه. فإذا لم يكن الأمر كذلك فهو حينئذ يعني يكون من الشارع تعبد بالإتيان حينئذ بالفعل، واضح، بالإتيان بالفعل في المقام داخل الوقت، داخل الوقت بلا أي إشكال. وبالتالي يكون المفاد بهذه الصحيحة وهي قوله أو في وقت فوتها أنك لم تصلي صليته، وإن شككت بعدما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن. ليش لا إعادة عليك؟ لأن الشارع قد تعبدك بالإتيان حينئذ بتلك الصلاة داخل الوقت فيها. يعني لا يكون مفادها حينئذ الأثر ابتداء، وإنما مفاده يعني في عندك لازم وملزوم. اللازم هو نفي الإعادة، ملزوم نفي الإعادة هو التعبد حينئذ بوجود الفعل داخل الوقت فيها. وإلا لا معنى لأن يتعبدك حينئذ بنفي الإعادة في البين، والحال أنه حينئذ ذلك الفعل لم يأتي به داخل الوقت بدون أن يستحق. وعلى هذا الأساس يكون مفاد هذه القاعدة هو الكاشفية التي تحصل للمكلف، لأنه عندك أنت وقتان داخل الوقت وخارج الوقت، مثل بقاعدة الفراغ عينا بعين، مثل بقاعدة التجمع. كيف بقاعدة الفراغ حين العمل أذكر منه بعد الفراغ عن العمل؟ هنا أيضا داخل الوقت هو أذكر منه بعد خروج ومضي الوقت، بل الأذكرية حينئذ يعني الفاصل الزمني بين قاعدة الحيلول راح يكون أوسع منه بالنسبة لقاعدة الفراغ. قاعدة الفراغ تفرغ عن العمل وبيحصل عندك الشيء، ومع ذلك الإمام عليه السلام قال هو حين العمل أذكر منه بعد الفراغ عنه. فكيف بالنسبة لقاعدة الحيلول؟ فإذا ما كان الأمر على هذا النحو في البيت تكون هذا التصدي لامتثال تكاليف المولى وعدم الترك عنه، وبالتالي عدم الترك عن غفلة في البيت، يكون حينئذ هذا أوضح الأذكارية حين داخل الوقت أوضح منها بالنسبة له خارج الوقت. فإذا كانت أوضح منه بالنسبة لداخل الوقت من خارج الوقت في البيت تكون هذه الأذكارية هي الكاشفة عن الإتيان بذلك العمل حينئذٍ داخل الوقت. والدليل هذا التحليل، والدليل حينئذٍ يتعبدنا بذلك. ليش؟ لأنه بالدليل هكذا عم يقول، قال ولا فلا إعادة عليك من شك، فلا إعادة عليك من شك في قلبه، يعني أن هذا الشك لا شك في قلبه. إذا كان الشك لا شك فيكون حينئذٍ تعبد ب الإتيان بالمشكوك والتعبد بالإتيان بالفعل. صح أنت لا تحرز وجدانا وواقعا أنك أتيت بالرباعية داخل الوقت، ولكن في عندك محرز تعبدي اللي هي صحيحة زرارة اللي دلت على قاعدة الحيلولة.
منا محتمل
سيدي.
نعم منا محتمل بالفعل.
نحن بس يا شيخنا نحن عم نوجه لهم كلمة ولا لا يجي النقاش مطول، بس عم نوجه لهم كلمة من هلا حط عندك انه كل ما تأتيه من صلوات بده يصليها قاصر. ليش بده يصليها قاصر؟ لان العذور كان قبل الاتيان برباعية، يعني لم يأتي برباعية لا وجدانا ولا تعقل. هيدي حط عندك، واذا رجعت عنا من هلا خلص هيدي المسألة اني بخدمتك، بس اني عم بين لهم كلمة اللي في قلبهم. يعني بعد ما نبين كلمة لا ايش، وهذا الكلام كمان ذكر لهم وأشكلوا عليه في قاعدة الفراغ، وهون أشكلوا عليه إنه قاعدة الفراغ هي القواعد التسهيلية فيها مثل قاعدة الحلول أيضا قاعدة تسهيلية، بس كون قاعدة تسهيلية ما بتنيفة مع كونها حينئذ من الأمرات والنكتة التي على أساسها جعلت لها الحجية في صورة الفراغ اللي هي الأذكرية حين العمل، وهون في صورة الحلول اللي هي الأذكرية بشكل أوضح وأولى في داخل حينئذ الوقت. لأنه الفاصل الزمني بقاعدة الفراغ فاصل شوه وجيز. ومع ذلك الإمام قال سلام الله عليه حين العمل أذكر منه بعد الفراغ. هون بعد خروج ومضي الوقت وعندك داخل الوقت اللي هو فاصل شاسع حينئذ يكون حين الوقت وفي داخل الوقت أذكر بشكل أوضح وأولى منه بعد الفراغ حينئذ وبعد مضي الوقت وبعد خروج الوقت، لأنه مرة إما بذلك الميزان أو بهذا الميزان، إما بميزان مضي الوقت أو بميزان حينئذ مضي العملي. وعلى كل حال إما بقاعدة فراغ أو تجاوز اللي هي مضي محل المشكوك أو مضي العمل والجواز والعبور حينئذ العمل أو لا مضي وخروج حينئذ الزمان، على كلا التقديرين في الباب الأسكرية حينئذ حاصلة، وهذه الأسكرية مستفادة من هذه القاعدة. وإلا لما كان معنى محصل لأن يأتي الإمام عليه السلام فيقول فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن، في الإمام ابتداء فيقول فلا إعادة عليك وانت واضح. لما قال عليه السلام فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن، يعني أن هذا الشك لا شك، يعني إلغاء ونفي للشك، إلغاء ونفي الشك، يعني أنت ما عندك شك بشو بالإتيان بالرباعية داخل الوقت، بل أنت مثلا متيقن بأنك أتيت بالرباعية داخل الوقت، لكن هذا يقين شو تعبدي فيه. وزان ما دل على الاستصحاب في البين، لأنه عندهم الاستصحاب أمارة مش أصل عمل. في الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك وإنما تنقضه بيقين آخر، يعني الشك الذي يأتي في طول ذلك اليقين يكون منفيا، شكك كلا شك في البين، يعني يكون تعبد بوجود المتيقن حينئذ سابقا، هم التعبد بالإتيان بالفعل، لأنه المتيقن هو عدم الإتيان بالرباعية داخل الوقت، هم لا التعبد بأنك قد أتيت بالرباعية داخل الوقت، لأنه ترك عمدي قطعا أنه هو ده مكلف ومنتشل، وترك غفلة وهو متصدي الامتثال ما بيحصل منه، بس بعد خروج الوقت إذا بعد العمل بيحصل عنده الشك وهو حين العمل أذكر، فكيف بك بعد خروج الوقت يكون حين الوقت وداخل الوقت أذكر منه بشكل أوضح وأولى منه بعد فراغ الوقت. ولذا قال عليه السلام فلا إعادة عليك من شك. ليش لا إعادة عليك من شك؟ يعني شكك لا اعتناء به وما ترتبش الأثار على بداخل الوقت، رتبت الشك رتبت الأثار على الشك وكان يجب عليك الإعادة في الوقت، وأما خارج الوقت لا ما بترتب الأثار نفيا لذلك الشك، يعني تعبدا بالمشكوك وبوجود حينئذ المشكوك في الله. هذا قصار ما يمكن أن يستدل به للقوم في الله واضح، وهو هذا الوجه الأول الذي يستدل به على المطلق. الوجه الثاني وهو أنه حتى وهذا اللي ذكره السيد الحكيم، يعني هؤلاء النقطتين ذكرهم السيد الحكيم رحمه الله، وهو أنه حتى ولو ما كان عندنا صحيحة زرار التي دلت على قاعدة الحي الكلي، في عندنا قاعدة التجاوز، أدلة قاعدة التجاوز هي متكفلة حينئذ للدلالة على التجاوز في محلها، يعني على نفس القاعدة في مواردها في البيت في تجاوز حينئذ محل الفعل المشكوك في البيت واضح، وبتدل أيضا عليها في مقامنا ودلالتها على مقامنا من باب أولى بالأولوية حينئذ في البيت. والنقطة في ذلك بأن قاعدة التجاوز مصبها ما لو كان الشك في أصل الوجود بنحو مفاد كان التام. طيب إذا كان الشك في أصل الوجود فحينئذ التجاوز عن شو بده يكون؟ لا يكون التجاوز عن نفس الشيء المشكوك، لأنه مش معلوم أنه أتى به لحتى يصدق أنه تجاوزه في ألبه، فهو حقيقة إذا بدنا نرجع هو تجاوز عن نفس الشيء، ولكن بالتأويل في البين يكون تجاوز عن ذلك المحل، يعني لو كان قد جاء بذلك الشيء في هذا المكان وقد تجاوز ذلك المحل الذي على تقدير ما لو تذكر ذلك الشيء في وقته وفي آنه يكون قد أتى به في البين. فالتجاوز حقيقة عن ذات الشيء اللي هو مشكوك في أصل وجوده، واعتبارا هو التجاوز عن ذلك المحل، وهو هذا الذي يكون به بإذن المعيار والمناط. طيب إذا اتضحت هذه النقطة يقول السيد الحكيم أنه نفس الأدلة التي تكفلت قاعدة التجاوز مش الفراغ، لأن الفراغ الشك في الصح بنحو ما فات كان الناقص يحرز أصل الوجود، وإنما يشك في الكيفية أنه على النهج المطلوب في البين أولى. أما هنا لا، يكون الشك في أصل حينئذٍ الوجود بنحو ما فات كان التامة. هذا اللي دل على قاعدة التجاوز، دل على قاعدة التجاوز في قاعدة التجاوز، ودل على قاعدة التجاوز أيضا في مورد خروج الوقت والدخول حينئذ في وقت آخر، اللي هو ما يصطلح عليه بقاعدة الحيلول. حتى اللهم لم تكن لدينا رواية زرارة التي دلت على قاعدة الحيلولة في الحين. ليش؟ لأن التجاوز في قاعدة الحيلولة وفي مورد الحيلولة أولى منه حينئذ بالنسبة لقاعدة التجاوز. ليه؟ لأن المقصود من التجاوز ليس التجاوز عن ذات الشيء حتى يقال أنه مشكوك في وجوده، فكيف تجاوزت عن شيء أنت تشك في أصل وجوده، وإنما التجاوز عن المحل. إذا نحن سلمنا بالمحل، يعني المحل الموضعي بالنسبة مثلا للركوع في البيت وهو في السجود، بالنسبة للسجود وهو في التشهد وإلى آخره، فمن باب أولى أن نسلم. شو محل الظهر أو الرباعية بالنسبة للظهر في البيت؟ هي داخل الوقت، محله هي الظرف والآن. إذا خرج الوقت يكون قد تجاوز المحل، إذا تجاوز المحل فيصدق حينئذ أن هذا الذي قد تجاوزته في البين يصدق عليه حينئذ التجاوز، وبالتالي تكون قاعدة التجاوز هي المحكمة في المقام بلا أي إشكال فيه. هذا اللي حاول بعضهم مثل السيد الحكيم وشرحه أيضا السيد الخوي استنادا لهذا الذي ذكره السيد الحكيم، وهو أنه حتى لو لم يكن عندنا دليل يتكفل قاعدة الحيلولة في البين روايات قاعدة التجاوز كما دلت على أن المعيار والموضوع له هو تجاوز المحل وليس تجاوز ذات الشيء، لأنه مشكوك في أصل وجوده. تعبدتنا بوجود أصل الشيء في مثل مثلا بالركوع والشك وهو في السجود، يعني بعد تجاوز المحل في البيت. كذلك إذا كان المحل هو الرباعية، محله وين؟ والرباعية بتظهر محلها من الزوال للغروب. إذا تجاوزت هذا المحل للرباعية اللي هو من الزوال للغروب ودخلت في وقت المغرب في البيت يصدق حينئذ قاعدة التجاوز، وبالتالي يكون قد تعبدك الشارع بالإتيان به. إذا تعبدك الشارع بالإتيان حينئذ به، كيف تعبدك بالركوع وأنت قد تجاوزت المحل؟ تعبدك بالسجود وأنت تجاوزت المحل وهكذا. واضح؟ كذلك الحال هنا، يتعبدك بالإتيان بالرباعية، وإذا ما تعبدك بالإتيان بالرباعية يكون العدول بعد خروج الوقت في البين عدول بعد الإتيان برباعية متعبد بها وجودا، يعني يتعبد بوجودها في البين، فيكون العدول حينئذ غير ناف وغير قادح وغير رافع لما تقتضيه نية الإقامة من وجوب التمام على المكلف، فيكون حكمه وجوب حينئذ تمام فيما يستقبله من صلوات إلى أن يتلبس بسفر جديد في البين. هذا حاصل ما أفاده السيد الحكيم رحمة الله عليه من وجه آخر. فالدليل الأول هي نفس قاعدة الحيلول، واضح، بناء على أن مفادها حينئذ الكاشفية في البين، ومفادها يعني جعل العلمية ونفي الشك في البين، يعني الطريقية هذا الدليل. والدليل الثاني هو أنه حتى لو لم يكن عندنا دليل على قاعدة الحيلولة، في عندنا ما تكفل من جعل الحجية لقاعدة التجاوز يكون شامل للمورد من باب أولى. ليش؟ لأنه بالموردين هو الشك في أصل الوجود، أتى بالرباعية داخل الوقت أو لم يأتي، أتى بالركوع أو لم يأتي به. ومسألة التجاوز حصل من التجاوز، تجاوز عن المحل وليس عن ذات الشيء ونفس الشيء، وتجاوز المحل بالنسبة للرباعية هي مضي وقتها من الزوال إلى الغروب في الأربعين، بعد ذلك يكون قد تجاوز المحل، فتشمله حينئذ نفس روايات قاعدة التجاوز في الأربعين. الوجه الثالث سوف يأتي إن شاء الله مع الجواب عن هذه الأوجه بذمته والحمد لله.